فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليها تقول هذا الغلام الذي كبر، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي فاحرمي علي، هو كبير. ونحن قلنا انه لا عبرة برضاء الكبير. فقال بعض العلماء انه خاص، وقال بعض العلماء انه منسوخ، وقال بعض العلماء انه عام محكم. الاقوال كم؟ ثلاث. قول انه منسوخ، وقول الثاني انه خاص، والثالث انه عام محكم غير منسوخ. والصحيح انه عام محكم غير منسوخ، ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم المولى ابي حذيفة. وانما عدلنا عن النفس وعدلنا عن التخصيص لان من شروط النص التعارض، يعني عدم امكان الجمع، والعلم بالمتاخر، العلم بتاخر الناس، وكلا الامرين مقبول بالنسبه لهذه القصه. وعدلنا عن التخصيص لانه لا يوجد حكم في الشريعه الاسلاميه يخص به احد لشخصه ابدا، هذا غير موجود، انما يخص به لوصفه، لان الشرع معان عامه واوصاف، يعني الاحكام الشرعيه معلقه بالمعاني والاوصاف لا بالاشخاص. وحينئذ يمتنع ان يكون هذا الحكم خاصا برجل يسمى سالما ولا يشمل من كان في معناه، هذا مستحيل في الشريعه الاسلاميه. يعني الشريعه الاسلاميه تعلق الاحكام بماذا؟ بالمعاني والاوصاف. فلو وجد احد تبنى شخصا حتى كان هذا الابن المتبنى مثل ابنه في دخوله على اهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته إلى أن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول، لو وجد هذا لقلنا بجوازه، لقلنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممنوع، ممتنع ولا لا؟ ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، الشرع أبطل التبني. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال: الحمل ترضعه زوجة إيش؟ أخيه مثلا، حتى يدخل على امرأة من محارمه. فلما لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم او يوجه الى هذا، علم ان رضاع الكبير بعد ابطال التبني لا يمكن ان يكون له اثر. اجل قال الان. واهم شيء عندي في هذا التقرير الاخير ان نعلم ان الشريعه الاسلاميه لا تخصص احدا بحكم من الاحكام لعينه وشخص ابدا، لأن الشريعة الإسلامية أحكامها مربوطة بالمعاني والأوصاف. طيب، نحن الآن وصلنا إلى إيش؟ في الآية الكريمة: أمهاتكم من الرضاعة. أمهاتكم من الرضاعة.
أم الأم من الرضاعة.
أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، صح؟ وأخواتكم من الرضاعة. أختك من الرضاعة حرام عليك، أليس كذلك؟ وهذا له صورتان: إما أن ترضع أنت من أمه، وإما أن ترضع هي من أمه. ولا لا؟ إما أن ترضى أنت من أمها أو ترضى هي من أمها. إذا كنت أنت الذي ارتضعت من أمها صارت اختلت وصارت أخواتها التي قبلها والتي بعدها أخوات لك، وصارت أخواتها من أبيها من غير التي أرضعتك أخوات لك. انتبه ولد، إذا كان أنت الذي رضعت من أمها تكون المرأة التي رضعت البنت التي رضعت معها باللبن أخت لك، وأخواتها التي قبلها إيش؟ أخوات لك، وأخواتها التي بعدها أخوات لك، وأخواتها من أبيها أخوات لك أيضا. أما إذا كانت هي التي رضعت، طيب وهل تكون هي أو أخواتها أختا لإخوتك؟ لا، لا تكون أختا لإخوتك. وإن كانت هي التي رضعت انعكس الحكم، إذا كانت هي التي رضعت صار إخوانك إخوانا لها، سواء كانوا قبلك أو بعدك أو إخوانا لك من الأب من زوجة أبيك، يكون إخوة لها. طيب وهل أخواتها أخوات الأب؟ هي التي رضعت من أمك، هل تكون أخواتها أخوات الأب؟ أخوات الأب لا، لا تكون.
إذا كان عندها
زوجين، طيب وأخواته من الرضاعة وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، نسائكم بمعنى زوجاتكم، أم زوجتك حرام عليك. طيب جدتها صلى الله عليه وسلم، جدة من زوجتك حرام، جدة جدتها حرام، وهكذا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ربائب جمع ربيب، وهي بنت الزوجة، لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطين، اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انتبه، ما اللاتي في حجوركم؟ يعني التي تربت في بيتك. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني اللاتي جامعتموهن. فلو كان لك زوجة عقدت عليها ولها بنت من زوج سابق، ثم طلقتها قبل الجماع، فإن ابنتها من الزوج لا تحكم عليك، لأنه يكون من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب لو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها، لو كانت عند أبيها وليست بحجرك، لا تحكم بناء على ظاهر الآية، بناء على قوله في حجوركم التي في حجوركم. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد ليس قيدا يعتبر شرطا، بل هو من باب الغالب، والقيود الأغلبية لا مفهوم لها. واستدلوا لذلك بأن الله قال وربائبكم، انتبه الاستدلال، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم، فلما لم يقل فإن لم يكن في حجوركم بل قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، علم أن القيد الأول الذي في حجوركم غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي. وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوج إذا كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء من هم؟ الزوجات. وكذلك السراري، لو تسرى ابنك أما صارت من حلائله فتحرم عليه، كذلك لو تزوج امرأة صارت من حلائله وتكون حراما عليك. لكن الله قيد حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهو ابن النسب، يعني لا يسلك وابنك لنسبك. طيب ابن ابنك داخل في هذا، وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه وحرام على جده، سواء كان جد من قبل الأب أو من قبل الأم. في هذه الآيات الكريمة ذكر المحرمات بالنسب وبالرضاء، لكنه في الرضاء على سبيل الإشارة وبالمخاطرة. المحرمات بالنسب في الآية الكريمة كم؟ سبع. طيب اسمع، توافقون على هذا؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، سبع. طيب المحرمات بالرضاء ذكر الله منهن اثنتين، امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. بقي غيرهم، بقي العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت. من اين نعلم ان هذه الاربع حرام؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاعرف المحرمات بالنسب وحرم نظيرهن من الرضاع. امهاتكم يحرم نظيره من الرضاع، من هي؟ امهاتكم يحرم نظيره من الرضاع، من هم؟ امكم من الرضاع. بناتكم يحرم نظيره من الرضاع، من هي؟ بنتك من الرضاع. اخواتكم موجودة في الآية، وأخواتكم من الرضاع. عماتكم يحرم نظيره من الرضاع، وهي عمتك. وخالاتكم خالتك من الرضاع. بنات الأخ بنت أخيك من الرضاع. بنات الأخت بنت أختك من الرضاع. فسبع محرمات بالنسب يحرم نظيرهن من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب المحرمات في الصغر، المحرمات في الصغر كم؟ المحرمات في الصغر أربع. أربع. طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه واحدة، يعني زوجة الأب وإن عزم، وأمهات نسائكم، هذا اثنين. اثنين يعني أم الزوجة وإن عزم، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه الثالثة. نعم هذا ربيبة. وحلائل أبنائكم من يعني؟ زوج. نعم زوجة الابن وإن نسب. فالمحرمات بالصغر إذن أربع: زوجة الأب وإن علت، وزوجة الابن وإن نسب، وأم الزوجة وإن علت، وبنتها وإن نزل. لكن ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. من الذي يحرمن بمجرد العقد؟ أم الزوج وإن علت، وزوجة الأب وإن علت، وزوجة الأب وإن نزل. ولهذا لو أن الإنسان عقد على امرأة طلقها تحرم على أبيه ولا لا؟ تحرم على أبيه بمجرد العقد، وتحرم على ابنه وتحرم على ابنه بمجرد العقد. طيب أمها، أمها تحرم عليه بمجرد العقد ولا لا؟ تحرم عليه بمجرد العقد. بنتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمه. طيب ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر قاعدة فيها، قال يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. انتبه للقاعدة، يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. وش أمها وجدتها وجدة أمها وجدة أبيها وهكذا بمجرد العقد. ويحرم كذلك على الزوجة، شوف على الزوجة أصول زوجها وإن على. من أصول زوجها؟ أبو زوجها وجده وإن على، وفروع زوجها وإن نزل، وإن نزل أولاده أولاد الزوج وإن نزل. هؤلاء الثلاثة يقول إن التحريم يثبت بهن بمجرد العقد. مش بقي معنا؟ بقي معنا فروع الزوجة وهن ربائب، فيحرمن على الزوج لكن بشرط الدخول بالزوجة، الدخول بالزوجة. واضح جماعة؟ هؤلاء نعم ما لم تقل فراشة. هذه هي محرمات النكاح، وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له. وبناء على ذلك فإننا نقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تكلم زوج أختها وتتحدث إليه وتقول إن بيني وبينه تحريما مؤقتا، نقول إن هذا قول خطأ وليس بصواب. والتحريم، وهذا التحريم ليس تحريما مؤقتا، لأن المحرم هو جمع بين الأختين لا أخت الزوجة. لاحظوا، ليس المحرم أخت الزوجة، بل المحرم الجمع بين الأختين كما قال عز وجل. أخت الأخت، أخت الأخت، نعم. إيش؟
أختك من أمها،
ابن الأم وهي أخت أختها من أمها فهي حرام لأنها أمكم واحدة، وإن كانت أخت أختك من أبيك فإنها تكون حلالا لأنه ليس بينك وبينها محرمية. وصورة المسألة إنسان ولد من امرأة تحت زوج، ولد من امرأة تحت زوج وله أخت من أمه سابقة على الزوج الأول سابقة على أبيه، يعني هذه الأم التي ولدته من هذا الزوج لها بنت من زوج سابق، لها بنت من زوج سابق فهي أخته منين؟ من أخته من أمي. هذه الأخت من الزوج السابق لها أخت من أبيها، لها أخت من أبيها من أمها أم الولد هذا، فصارت أختها من أبيها تحل لأخيها من أمها. قل لا طيب هذا السؤال.
يقول السائل أنا رجل قدمت إلى مكة من أبها قدمت من أبها إلى مكة لمقرد يوم الثلاثاء الماضي ووصلت تمام الساعة الثانية عشر ليلا، وفي الصباح يوم الأربعاء أنا نويت الصيام أنا وزوجتي، وفي الصباح وسوس لي الشيطان فجمع زوجتي، ما حكم ذلك؟
أين؟ نعم؟ نعيد السؤال؟ طيب هذا رجل قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمر في الليل وأصبحا صائمين، وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها، فماذا عليه؟ نقول ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم فقط، ليس عليه إثم ولا كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجبا عليه كما قال الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إلى محسوس لا إلى غير، مستند إلى محسوس لا إلى غير. ما هذا المحسوس؟ هو أن الله عز وجل حكيم، كل شيء يقع فله سبب، فالأشياء مربوطة بأسبابها، لكن قد تكون الأسباب معلومة لكل أحد، وقد تكون معلومة لبعض الناس، وقد تكون غير معلومة لأحد، فإننا لا نعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيء. المطر إذا أراد الله عز وجل إنزاله فإن الجو يتغير تغيرا خاصا يتكون معه السحاب ثم نزول المطر، كما أن الحامل عندما يريد الله عز وجل أن يخرج منها الولد ينشأ الجنين في بطنها شيئا فشيئا حتى يصل للغاية. هؤلاء عندهم مراصد دقيقة تلامس الجو وتعرف تكيف الجو، أو يعرف بها تكيف الجو تكيف الجو، فيقولون إنه سيكون مطر، ولهذا نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر من 48 ساعة، هذا أكثر ما سمع، وإن كان قد قيل إنهم وصلوا إلى أن يعلموا مدى 3 أيام. على كل حال علمهم محدود، لأنهم مبني على أي شيء؟ على أسباب حسية لا تدرك إلا بواسطة هذه الآلة، ونحن مثلا بحسنا الخاص إذا رأينا السماء ملفتا بالغيوم ورأينا هذا السحاب يرعد ويغرب، أفلا نتوقع أن يكون المطر؟ نتوقع ذلك. هم كذلك يتوقعون إذا رأوا من الجو تجيبا معينا يصلح معه أن يكون المطر، وحينئذ لا معارضة بين الآية وبين الواقع، على أنهم أيضا يتوقعون توقعا وربما يخطئون وربما يصيبون وينزل غيث. ثالثا ويعلم ما في الأرحام، كلمة يعلم ما في الأرحام ما اسم موصول يفيد العموم، وتعلق العلم بهذا العام هو تعلق عام أيضا، فعلم ما في الأرحام لا يقتصر على علم كونه ذكرا أو أنثى واحدا أم متعددا، بل علم ما في الأرحام أشمل من ذلك. علم ما في الأرحام يشمل كونه ذكرا أو أنثى، يشمل كونه واحدا أو متعددا، يشمل كونه يخرج حيا أو يخرج ميتا، يشمل أن هذا الجنين سيبقى مدة طويلة في الدنيا أو مدة قصيرة، يشمل أن هذا الجنين سيكون ذا مال كثير أو فقر مفقر، يشمل أن هذا الجنين سيكون عالما أو جاهلا، كل ما يتعلق بهذا الجنين يدخل في قوله ويعلم ايش ما في الأرحام. انتبه ولد، يعلم ما في الأرحام فهو شامل عام، هذا العلم خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن يشكل على هذا بعد أنه في عصرنا الحاضر توصل الطب إلى أن يعلم أن ما في بطن هذه الأنثى ذكر أو أنثى، فهل يبقى في معارضة الآية؟ لا ليس في معارضة الآية، يعني إذا علم بما في بطن الحامل أنه ذكر أو أنثى فإنه لا يعارض الآية. كيف لا يعارضها؟ لأنهم لا يعلمون أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى، أما قبل فلا يستطيعون العلم لأنه ذكر أو أنثى، وإذا كان ذكرا أو أنثى وخلق ذكرا أو خلق أنثى هل يكون من عالم الغيب أو من عالم الشهادة؟ إن قلتم من عالم الشهادة قلنا لا، إن قلتم من عالم الغيب قلنا لا، هو من عالم الغيب عند أكثر الناس، من عالم الشهادة عند من يحصل له العلم بذلك، فالملك مثلا يوصله الله تعالى إلى الرحم و يعلمه الله عز وجل أنه ذكر أو أنثى، يقول يا ربي ذكر أم أنثى، فيأمره الله تعالى بما أراد. صار هذا علم غيب أو شهادة بالنسبة للملك؟ علم شهادة بالنسبة للملك، لكن قبل أن يكون ذكر أو أنثى هو علم غيب حتى للملائكة. إذن كونه يكون علم شهادة بواسطة تقدم الطب لا يعارض الآية الكريمة. ثانيا ذكرنا أن علم ما في الأرحام لا يختص بعلم كونه ذكرا أو أنثى، ولكنه إيش يشمل، ولهذا لا يمكن لأحد إلى يوم القيامة أن يقول هذا الجنين سوف يخرج ويبقى مدة طويلة أو قصيرة ويكون غنيا او فقيرا، عالما او جاهلا، طويلا او قصيرا، ما يمكن. لان هذا امره الى من؟ الى الله عز وجل. وبهذا تبين ان ما يتحدث عنه الاطباء اليوم من امكان معرفه الجنين انه ذكر او انثى لا يعارض ايش؟ لا يعارض الايه. عندنا اشكالان، اشكال في نزول المطر، اشكال اخر في علم بالاسماء. وبهذه المناسبه اود ان اقول لكم انما صح من السنه والقران فانه لا يمكن ان يعارض الواقع. كل ما جاء به القران وصحت به السنه فانه لا يمكن ان يعارض الواقع. انا عبرت في الاول قلت ما صحت القران والسنه، هل تعبيري هذا صحيح او خطا؟ لا اله الا الله، يا سلام ما تخطون الانسان. نعم، قد يكون صح به القران من حيث الدلاله لا من حيث الثبوت. من حيث الثبوت لا شك القران صحيح، لكن من حيث الدلاله هل كل من ادعى ان القران دل على كذا تكون دعواه صحيحه؟ لا. اذا التعبير سليم، لكن مع ذلك خوفا من ان يقول احد من الناس ان هذا التعبير موجب، نقول كل ما جاء به القران وصحت به السنه فانه لا يمكن ان يعارض الواقع ابدا، لان الواقع شيء متيقن ودلاله الكتاب والسنه لا يمكن ان تعارض الشيء المتيقن. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انظر الى التعبير ماذا تكسب غدا، وهل تدري نفس ماذا تعمل غدا؟ واحد عنده عمل في المكتب مرتب شؤونه، قد رتب شؤونه، قال بكرة إن شاء الله أجل العمل الساعة أول ساعة من العمل من وقت الدور، عندي المعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية مرتبها، هل علم ما يعمل غدا؟ علم، بارك الله فيك، لا نغرق أنفسنا، علم لكن ما يعلم هل يكسبه أم لا، لا يعلم هل يكسبه أم لا، وعارف أن يبي يعمل غدا كذا وكذا، لكن هل يكسب هذا الذي علمه ويحصل له أو لا؟ ولهذا يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب؟ فأنت قد تخطط لعمل مستقبل كغد مثلا، لكن لا تكسبه، يحول بينك وبينه مانع من موت أو مرض أو شغل آخر ترى أنه أفضل منه أو ما أشبه ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. خامسا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله، لا أحد يستطيع أن يحكم بأنه سيموت في الأرض الفلانية. قد يقول الإنسان أنا لن أخرج من بلدي فسأموت في بلدي، لكن هل هذا يتم؟ أبدا. أحيانا يكون الإنسان في بلده ما يخرج أبدا من بلده، فيمرض وتحدثه نفسه وتحدوه همته وعزيمته إلى أن يسافر للعلاج، فإذا وصل البلد الذي قرر أن يتعالج فيه مات فور وصوله، أليس كذلك؟ هذا موجود. إذن هو لا يعلم بأي أرض يموت، وهل يعلم بأي وقت يموت؟ الله يقول بأي أرض، ما أسرع نفيكم ما شاء الله أنك على طول، بأي وقت يموت؟ هل يدري في أي وقت يموت؟ الآية يقول الله فيها وما تدري نفس بأي أرض تموت. أرض نقول إذا كنت لا تدري بأي أرض تموت فمن باب أولى أن لا تدري بأي زمن تموت، لأن الإنسان يتصرف في مكان ولا لا يتصرف في مكان. ربما يقول قائل إذا أحس بالموت ورأى أنه لا شفاء له مثلا قال أذهب إلى الأرض الفلانية وأموت فيها، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني معناها أن الإنسان قد يحدد الأرض التي يحب أن يموت فيها. فإذا كان لا يعلم هذا فما بالك بالزمن الذي لا يمكن تحديده أبدا؟ فالذي لا يعلم المكان لا يعلم الزمان من باب أول. ولقد جرت مسألتان إحداهما أدركتها أنا والثانية حدثت بها من ثقة. أما الأولى فإنه كان راكبا على دباب، دباب معروف الدبابات النارية. طيب يمران بشارع فرعي وفي السيارة تمر بالشارع العام، فلما رأى صاحب السيارة هذا الدباب وقف من أجل أن يعبر الدباب، والراكبان على الدباب لما رأيا السيارة وقفا لتعبر السيارة. هذا تصرف سليم، لكن في خلال دقيقة أو دقيقتين تحركت السيارة وتحرك الدباب واصطدما فمات أحد الراكبين. بماذا نفسر هذه الواقعة؟ نفسر بأن هذا الرجل الذي مات بالصدم بقي له من عمره كم؟ دقيقتان أو دقيقة. لو شاء الله عز وجل لعبر كل من السيارة والدباب بسلام، أو لعبر من أول ما التقيا بسرعة وحصل حادث، لكن حصل التوقف لمدة دقيقة أو دقيقتين من أجل أن يستكمل الأجل بهذا الذي مات. وهذه من آيات الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلا. أما القضية الثانية حدثني بها من أثق به، كان الناس بالأول يأتون إلى مكة عن طريق البر على الجمال، على الجمال، وكان الناس في ذلك الوقت ينزلون جميعا ويسيرون جميعا لأن البلاد غير آمنة أمنا تاما. يقول فخرج الحجاج من مكة وكانوا يمشون في الرعام، فنفعون الرعام ولا لا؟ الرعام الجبال، جبال وأودية على حدود الحجاز من نجد. وكان أحد القوم معه أمه مريضة وهو يمرضها، فصار الناس من مكان نزولهم ليلا ساروا في آخر الليل وهو جلس يمرض امرأة أمه ويمهد لها الفراش من أجل أن تنام على الراحلة مستقرة. فصار القوم ولما أكمل إصلاح المرفق لأمه مشى، ولكنه أخطأ القوم أخطأهم، لأنهم تجاوزوا كثيرا. يقول فدخل في طريق جادة صغيرة مع أحد الرعان وصار يمشي وهو يظن أنه على إثرهم حتى ارتفعت الشمس وخاف على نفسه من العطش فتبدى له خباء بدو. معروف خباء بدو هو في واحد منع خباء البدو يعني خيمة صغيرة. الخيمة معروفة ولا لا؟ معروف خيمة صغيرة للبدو. فاتجه إليها ووصل إليه وقال أين طريق الحجاج؟ قالوا طريق الحجاج وراء، لكن انزل أنت والمرأة معك حتى تستريح ونذلك. فنزل بأمه يقول كما أن وضع أمه على الأرض حتى غاضت روحها. سبحان الله العظيم. يعني من يقول أن امرأة من القصيم تأتي إلى الحجاز إلى هذه الأماكن التي قد لا يحلم ولا في الليل أنه يصل إليها حتى تموت في هذا المكان؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم حكيم. هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، ذكرنا أن كل شيء كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى أفعال العباد. وها هنا فقود في باب القدر، لأن هذا الباب كما قلنا في أول الكلام عليه باب شائك مشكل. البحث الأول لله عز وجل مشيئة وله إرادة، لله مشيئة وله إرادة. قال الله تعالى ويفعل الله ما يشاء، وقال تعالى ويفعل الله ما يريد. فهل المشيئة والإرادة شيء واحد أم يفترقان؟ الجواب بل يفترقان. ثانيا، هل الإرادة والمحبة شيء واحد؟ يعني أن الله إذا أحب شيئا أراد وإذا أراد شيئا فقد أحبه، أو يفترقان؟ الجواب يفترقان. فعندنا ثلاثة أشياء المجال. ما هي؟ المشيئة والمحبة والإرادة. طيب، هل هذه الثلاثة بمعنى واحد أو تختلف؟ الجواب تختلف. المشيئة تتعلق بالأمور الكونية سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة لله، سواء كان محبوبا لله أو مكروها له. يعني أن الله تعالى قد يشاء الشيء وهو لا يحبه، وقد يشاء الشيء وهو يحبه. فالمعاصي كائنة بمشيئة الله وهو لا يحبها. الفساد في الأرض كائن بمشيئة الله والله لا يحب الفساد. الكفر كائن بمشيئة الله والله لا يحب الكفر. أليس كذلك جماعة؟ طيب، فالمشيئة إذن تتعلق بماذا؟ بالأمور الكونية. فيكون فيشاء الله كونا ما لا يحبه وما ايش وما يحبه. طيب، المحبة تتعلق بالأمور الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله. فالمعاصي مثلا محبوبة لله ولا لا؟ لا. والطاعات محبوبة لله سواء حصل أم لم تحصل. وش بقى عندنا؟ الإرادة. الإرادة لها جانبان، الإرادة لها جانبان، جانب تكون فيه بمعنى المشيئة، وجانب تكون فيه بمعنى المحبة. كذا الإرادة لها جانبان. قل طيب، إذا كانت بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية، وإذا كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية. فالإرادة إذن تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فإن كانت بمعنى المحبة فهي إرادة شرعية، وإن كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية. ماشي معنى؟ طيب، إذا كانت إرادة شرعية ويلزم على المحبة، فهل يلزم فيها وقوع المراد؟ هل يلزم فيها وقوع المراد ولا ما يلزم؟ لأننا قلنا قبل قليل أن المحبة لا يلزم فيها وقوع المحبوب، لكن ما أحبه الله فهو محبوب إليه سواء وقع أو لم يقع. طيب، إذا كانت الإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة، فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد، كلا ولا لا؟ طيب، مثالها قوله تعالى والله يريد أن المحبة. ما الذي أدرانا بأنها بمعنى المحبة؟ لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لوقعت التوبة على جميع الناس، لتاب الله على جميع الناس. ونحن نشاهد أن من الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب. إذن تلبونا والله يريد أن يتوب عليكم، الإرادة بمعنى المحبة، وهي إرادة شرعية، إرادة شرعية. طيب، الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويلزم فيها وقوع المراد. فإذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد، وقع ولا بد. وهذه الإرادة كالمشيئة، تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. لكن إذا أراد الله شيئا بهذا معنى وقع ولا بد. وش مثالها؟ مثل قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. فإن قوله يفعل ما يريد كقوله ويفعل الله ما يشاء، سواء بسواء. فالإرادة هنا بمعنى المشيئة. ومثل قوله إن كان الله يريد أن يغويكم، يريد أن يغويكم كيف؟ أي بمعنى إيش؟ يريد أن يغويكم، كونية ولا شرعية؟ كونية. فمعنى يريد أن يغويكم يعني يشاء أن يغويكم، وليس بمعنى يحب أن يغويكم، لأن الله لا يحب من عباده أن يغويكم. طيب، فهم الآن كم تنقسم الإرادة؟ إلى قسمين، شرعية وكونية. فالشرعية تتعلق بما شرعه الله وهي بمعنى المحبة، والكونية تتعلق بما قدره وهي بمعنى المشيئة. هل يمكن أن تتفق الإرادتان في حادث واحد؟ هل يمكن أن تتفق الإرادتان في حادث واحد؟ ما أظنكم تجيبون مثال، تجيبون مثال؟ طيب، لا لا، هات مثال بس، ما هو دليل؟ مثال ما فهمت المطلوب، بس نعم. إيمان أبي بكر كذا، إيمان أبي بكر، هذا مراد الله شرعا شبعا وكونا، لأن الله يحبه فهو مراد له شرعا، ولأنه وقع فهو مراد له كونا. طيب، هل تنتهي الإرادتان؟ هل تنتهي الإرادتان؟ طيب، من دام كيف ذلك جدلت الزيادة هو الله؟ طيب، معنى إيمان بلا كفر لا تنتهي إرادتان، لا تنتهي إرادتان. إذن فرقت جماعة. طيب، من تنتهي إرادتان كإيمان أبي جهل خطأ. طيب، يلا لا خطا، يعني انت بالتفصيل ما انت مع مشعل ولا مع جماعة. اسال الله مره ثانيه، هل يمكن ان تنتبه ارادتان؟ كان لي وجود بين طلب اكثر من الان تراجع. نعم، ماذا يقول في هذا المثال؟ كفر المؤمن يقول انه انتفت فيه الارادتان. صحيح، كفر المؤمن انتفت فيه الارادتان فهو غير مراد الله شرعا لانه يكرهه، ولا مراد كونا لأنه لم يقع. واضح؟ طيب، مثال وجدت فيه الإرادة الكونية دون الشرعية، مثال فيه الإرادة الكونية دون الشرعية. طيب، آخر واحد ورد إلى ثلاثة كفر أبي جهل، هذا فيه الإرادة الكونية دون الشرعية، صح؟ بس أبو جهل كافر وأبو لهب كافر، ما الذي تعلق بكفرهما من الإرادتين؟ الإرادة الكونية دون الشرعية، الكونية لأنه وقع كفر دون الشرعية لأن الله لا يحب الكافرين. فهل يمكن أن توجد الإرادة الشرعية دون الكونية؟ الإرادة الشرعية دون الكونية. طيب، الإرادة الشرعية دون الكونية، ما هو المثال؟ يعني ما ندري أقصد الدليل، أنا أريد مثالا. نعم، توجد الإرادة الكونية دون الشرعية، الشرعية دون الكونية، لا لا، الشرعية دون الكونية قد قلناها. طيب، وش مثال؟ العقل الذي يوجد فيه الإرادة القولية دون الشرعية والذي يوجد فيه الشرعية دون القولية، عشان ما تدخل عليه. نعم كفر، كفر إبليس. طيب صح. نعم أي شيء في آخر سورة هود، يقول تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم قبله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فتبين أن المراد الكونية الذي يكون مكروه لله يكون مرادا لإيش؟ لذاته ولا لغيره؟ لغيره. وأضرب مثلا ولله المثل الأعلى برجل له ابن، له ابن، أكرر له ابن، هل أنا مصيب في قوله ولا أقول مصيب؟ له ابن غرض وشوية غرض أن الهمزة همزة وسط، فالصواب نقول له ابن، لكن جاءنا قوم يريدون أن يصوبوا الصواب، يصوبوا الصواب يعني يضربونه بمصيبة، يقولون بدل ابن بن بن. فمثلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا بغى ينسب رسول الله إلى أبيه يقول محمد بن عبد الله، نجف هذه اللغة. الصواب محمد، محمد بن عبد الله بهمزة الوصف. أقول أرجع إلى مثالي، أنا جاءت هذه جملة اعتراضية لأني أسمع كثير من الأخوة اللي يعني يريدون أن يتكلموا باللغة العربية يقولون بن 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 بن، ما يصلح هذا. رجل له ابن يحبه حبا جما، ولو سقطت عليه شرارة من نار لكانت كالتي سقطت في قلب أبيه من محبته له. فمرض هذا الابن، مرض وعرض على الأطباء، فقال الطبيب: لا بد من كين بمسمار من نار. فقال الابن، فقال الاب: تفضل اكوني، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ طيب، هل كي هذا الابن محبوبا الى ابيه لذاته لغيره؟ فتجد هذا الاب أراد وبكل طمأنينة وراحة وانشراح صدر أراد أن يكوي ابنه بمسمار من نار، مع أنه لو سقطت على الابن شرارة لكانت ساقطة على قلب أبيه. فعلم الآن أن المكروه قد يفعل لا لذاته ولكن لغيره. فهكذا الكفر والمعاصي والفساد يريدها الرب عز وجل لما تتضمنه من المصالح، فهي مرادة لغيرها لا لذاتها. أظن هذا الموضوع. طيب، في البحث الرابع الثالث، البحث الرابع المثبت مقدم على النافي يا أبا البراء. نعم، البحث الرابع جاءت البحث الرابع عد الأربع ثم أنت لا أعطيك لا الأول ولا الأربع كتب عليك وإلا تنسك ما في مهد تنسك استحبت الآن. طيب أعطنا الثلاثة يا أبي بكر. أثنين لا يكفي أبعد يكون واحد لا هذا ما أصبح هم يستبقى اثنين بس. طيب قل
طيب
زين.
فالنقطة الثانية أن الإرادة
اثنين على كل حال صح بالنصف فائل والحمد لله. بدل أربعة صار اثنين. وهذا لا حق الأزواج يقول إن الأسئلة تشير. فهل تحبون نمضي في هذا البحث ولا نأجل إن شاء الله تعالى إلى غد ونأخذ الأسئلة؟ هل جاء وقت الأسئلة ولا لا؟ جاء خلاص. إذا أسئلة لا نحب نمشي على النظام. أضبطنا البراءة أضبط اثنين إن شاء الله عشان نكمل
الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. أول أسئلة هذا اليوم، وأقول السائل ما مدى صحة هذا الحديث؟
أول اليوم شنو؟
يوم الخميس 26 من شهر رمضان المبارك في عام 1408. يقول السائل ما مدى صحة هذا الحديث؟ لو رمى أحدكم ذنبه الواقع على الله، فما معنى الحديث وما مدى تأثيره على العقيدة الإسلامية صح؟
هذا الحديث كما قال السائل هو صح، والعلماء مختلفون في تصحيحه، والذين قالوا إنه صحيح يقولون إن الإنسان إن معنى الحديث لو أدليتم في حبل توقع على الله عز وجل، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، فكل شيء فهو في قبضة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فإنه لا ينسب إلى الله، حتى إن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في يد أحدنا. يقول الله تعالى في القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولو يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو على أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة، فإن هذا ممتنع شرعا وعقلا وفطرة، لأن علو الله سبحانه وتعالى قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقل والفطرة والإجماع. كم الأدلة؟ كم الأدلة؟ أنت في أسفل الأرض يا شيخ، كم الأدلة؟ ثلاثة؟ أي طيب كم خمسة؟ نعم صحيح. يعني الأدلة التي تدل على أن الله فوق كل شيء الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. من يأتيني بدليل من كلام الله على أن الله فوق كل شيء؟ نعم نعم كم تسأل؟ وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، وهي كثيرة جدا في كتاب الله، فكل آية تدل على صعود الشيء إلى الله أو رفع الشيء إلى الله أو نزول الشيء من الله، فإنها تدل على إيش؟ على علو الله عز وجل. أما السنة فإنها أيضا متواترة على علو الله عز وجل. طيب وش اللي هي أشارة؟ ما أشارة؟ ولا قالت السنة زين. طيب السنة دلت على علو الله عز وجل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، من قوله وفعله وإقراره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا قول ولا فعل؟ قول. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته يوم عرفة قال لهم على هل بلغ؟ قال نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وينكتها للناس يقول اللهم اشهد. هذا ايش؟
فعل.
وإقراره حين سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة هذه الأمة وعلمائنا على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عنه حرف واحد أن الله ليس في السماء أو أنه مختلط بالخلق أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا أبدا، بل النصوص عندهم كلها متفقة على أن الله تعالى في العلو وفوق كل شيء. العقل، كيف دل العقل على عدو الله؟ دل العقل على عدو الله بأن نقول هل العلو صفة كمال أو السبل؟ أيهم؟ العلو. والله عز وجل قد قال في كتابه ولله المثل الأعلى، فكل وصف أكمل فهو لله عز وجل. وإذا كان العقل يدل على أن العلو كمال وجب أن يثبت العلو لله عز وجل. وتقرير ذلك أن يقال إن الله عز وجل إما أن يكون في الأعلى أو في الأسفل أو في المحاذي. ففي الأسفل مستحيل لنقصه، وفي المحاذي أيضا مستحيل لنقصه، لأنه لازم أن يكون مساويا للمخلوق، فلن يبقى إلا العلو. والله سبحانه وتعالى عالم فوق كل شيء. أما الكبرى أنا أدانا بأن أتقدم إن شاء الله. أما الفطرة فإن كل إنسان مخطوط على أن الله تعالى في السماء. تجد الإنسان يقول يا الله ونروح إلى السماء، حتى الإنسان لما درس ولا قرأ عندما يقول يا الله ما يجد في قلبه ضرورة إلا إلى العلو. ولهذا كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه كان يقرر بالاستواء على العرش ويقول إن الله كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه، وهو الآن على ما كان عليه، يريد بذلك أن ينكر استواءه على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني يا شيخ، أو قال يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش أو من ذكر الاستواء، لأن الاستواء على العرش إنما ثبت للسمع لا بالعقل، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فجعل يضرب أبو معالي الجويني يضرب على رأسه ويقول حيار من همدان. شلون حيرني؟ جعلني في حيرة، ما أستطيع أن أرد على هذه الفطرة، لأن الدلالة الفطرية لا يمكن إطلاقها أبدا. إذا فنحن نقول إن الله تعالى فوق كل شيء، وإذا كان فوق كل شيء فإنه لا يمكن أن يكون المراد في هذا الحديث لو دللت بحبل إلى الأرض السابعة لوقع الله، لا يمكن المراد به أن الله تعالى في الأرض السابعة، في الأرض السابعة. لكن فكروا هل في القرآن ما يدل ظاهره على خلاف ما قررنا؟ صحيح. أسمعتم؟ يقول والذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فهل هذا يقتضي أن الله في الأرض كما هو في السماء؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يخبر عن ألوهيته، هو في السماء إله وفي الأرض إله، لا يخبر عن مكان أنه في السماء والأرض، لكن يخبر أنه إله في السماء وإله في الأرض. كما تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، المعنى أن إمارته ثابتة في المدينة وفي مكة، وإن كان هو قطعا في أحد البلدين وليس فيهما جميعا. فهذه الآية لا تعارض ما ثبت من الله عز وجل. نعم.
يقول السائل لقد ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الله يغفر بما شئت وكيف ما شئت، وما قلت سابقا عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقول الله اغفر لي اذا شئت، فما
الجميع
يقول ما قولك في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الله يغفر بما شئت وكيف ما شئت، وما قلت سابقا عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقول الله اغفر لي اذا شئت.
أما الحديث الذي أشار إليه اللهم اغفني بما شئت واغفني كيف شئت فهذا لا أعرفه، لكن على تقدير أنه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينافي ما ثبت في الحديث الصحيح من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول القائل اللهم اغفني إن شئت، فإن هذا الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن لأجل المأسلة واللعب النظافة فإن الله لا مكره له. وفرق بينهما ظاهر، لأن قوله لأن هذه العبارة اللهم اغفر لي ما شئت بما شئت وكيف شئت معناه أنك تقدر ما يكفيني بما تشاءه أنت، فهنا المراد ما شاء مما يدفع الضرر عن هذا الذي كفي، وكذلك كيف شئت يعني على أي كيفية شئت، ولم يقل اللهم اغفرني إن شئت، فبينهما فرق واضح.